إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان فإن أفضل الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد إخوة الإسلام فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يدع خيرا إلا أخبرنا به ولم يدع شرا إلا وحذرنا به فها هو عليه الصلاة والسلام أحاديثه ملأ في خيري الدنيا والآخرة تارة يوصي أصحابه رضي الله عنهم بما يعود عليهم في الخير في الدنيا وتارة يوصيهم بما يعود عليهم في الخير في الآخرة دلنا صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه الكمال بتعامله الجمال بتلاطفه صلى الله عليه وسلم اللطف والرحمة هكذا صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هكذا صلى الله عليه وسلم كما وصفت خلقه عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه القرآن فيرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة يوصي فيها أصحابه رضي الله عنهم وبلغوها للأمة بما يعود على المرء المسلم في دنياه بالخير والصلاح وفي أخراه بالخير والفلاح هكذا نأخذ اليوم معاشر المسلمين حديثاً من أحاديثه صلى الله عليه وسلم وصية من وصاياه صلى الله عليه وسلم التي كان يوصي فيها أصحابه ربما يوصي شخصاً معيناً وربما يوصي شخصاً معيناً بأكثر من حديث وبأكثر من وصية وربما أوصى على الملأ وربما أخبر وتكلم صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة جدا تدل المرء على الخير والفلاح فحديثنا اليوم معاشر الأحباب في وصية من وصاياه صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع خلال أولها قال بحب المساكين وأن أدنو منهم وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأن أصل رحمي وإن جفاني وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله وأن أتكلم بمر الحق وأن لا تأخذني في الله لومة لائم وأن لا أسأل الناس شيئا رواه الإمام أحمد وصححه الألباني هكذا أوصى صلى الله عليه وسلم أبي ذر بالوصية الأولى قال بحب المساكين وأن أدنو منهم لماذا حب المساكين ولماذا كان صلى الله عليه وسلم يحب المساكين ولماذا صلى الله عليه وسلم اختار أن يعيش مسكينا ويموت مسكينا ولماذا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين واليوم نجد كثير من المسلمين حتى من لا يوصف في طبقة الأغنياء يتعالى على من هو أدنى منه لماذا معاشر الأحباب الوصية بالمساكين وبحب المساكين وبمجالسة المساكين والدنو من المساكين لأن المسكين المسلم ليس له من الدنيا ما يرجى من ورائه. بمعنى لما تتقرب للمسكين لا ترجو منه عطاء دنيويا، لا بالمال ولا بالجاه ولا بالمنصب ولا بغيرها، وإنما تقربت منه مع علو منزلتك عليه، لأن الأمر أمرا لله، لأنك تريد الأجر من الله، لأنك تريد الثواب لله من الله، لأنك تفعل هذا العمل محبة الله سبحانه وتعالى. فلا يتقرب الغني للمسكين ولا يجلس معه لطمع من مطامع الدنيا، لأنه فقط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فحب المساكين عبادة، والجلوس معهم عبادة، والتصدق عليهم عبادة، والتقرب إليهم عبادة، أولها ترجع إليك الفائدة، بمعنى أنك أنت المستفيد الأول إذا جلست مع المساكين ونظرت إلى المساكين وفرجت هموم المساكين. تعرف فضل الله عليك وتسأل الله أن يديم نعمته عليك، لأن النعم زوالة، إن شكرت أقرت وإن كفرت فرت. فالنعم اليوم تتحول سريعا، اليوم غنيا وبكرة فقير، اليوم في أمن وبكرة في حرب، اليوم في سلم وغدا يكون في حرب وغير سلام. هكذا الدنيا كما قال الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذن فمحبة المسكين هكذا من أجل العبادات وأحب الأعمال التي يرجو المرء المسلم الثواب من الله سبحانه وتعالى في قربهم ومؤانستهم وتفريج همومهم والنظر في شؤونهم والطعام والشراب معهم والدنو منهم. لا يلزم منه أن تعيش كعيشهم أو تعيش كحياتهم أو تلبس كلباسهم أو تأكل كطعامهم، لا يشترط هذا، وإنما أدنو منهم. فانظر إلى نعمة الله عليك واشكر فضل الله سبحانه وتعالى عليك. وهذا من أوثق عرى الإيمان وأجل وأعظم منازل التقوى والإيمان، الحب والبغض في الله. لأنك لن تحب مسكينا ترجو منه واسطة أو ترجو منه عطاء دنيوية أو مناصب في الدنيا أو شفاعات، لا، وإنما تحبه لله وفي الله. والمتحابون في جلال الله على يكونون يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم النبيون وغيرهم من الصالحون. وما ذلك إلا لأن كان وصله في الدنيا لله وفي الله. ثم أوصاه صلى الله عليه وسلم بوصية جامعة نحتاجها في كل وقت وفي كل حين، قال: وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي. هكذا أوصى صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل أبي ذر رضي الله عنه. معاشر الأحباب، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام عدة حديث، منها قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم لمن فضل عليه بالمال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. رواه الإمام مسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث كثيرة جدا. والمراد معاشر الأحباب النظر في أمور الدنيا لا أمور الدين. فإذا أردت أن تنظر في أمور الدنيا فانظر لمن هو أسفل منك حتى تعرف نعمة الله عليك، وانظر لمن هو مشرد لا بيت يأويه حتى تعرف نعمة البيت عليك، وانظر لمن هو في غير أمن ولا أمان حتى تعرف فضل الله عليك بالأمن والأمان، وانظر لمن هو لا يجد الطعام والشراب حتى تعرف نعمة الله عليك في الطعام والشراب، وانظر لمن قتل أهله وأحبابه وخلانه وجيرانه، لمن هدمت منازلهم من إخواننا المسلمين حتى تعرف فضل الله عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، يعني كأنه ملك الدنيا حتى بأطرافها. لمن كان آمنا معافا وعنده طعام يوم فقط، وليس طعام أسابيع ولا شهورا ولا غيرها. هكذا أوصى صلى الله عليه وسلم أن ننظر لمن هو أسفل منا في أمور الدنيا لا الدين، وإنما في أمور الدين فانظر لمن هو أعلى منك حتى ترتفع همتك وحتى تجتهد في عبادتك وطاعتك، للمنافسة لا للحسد ولا لغيرها. قال سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. معاشر الأحباب، معاشر الإخوة والأخوات، في زماننا هذا نحن نحتاج أن نكرر النظر لمن هو أسفل منا، لأن مع وسائل الانفجار التواصل الاجتماعي أصبحت المجتمعات جميعهم بلا استثناء إلا من عصمه الله ورحمه ينظرون لمن هم يعيشون أعلى منهم، ويريدون أن يعيشوا حياة الأغنياء، فيشتروا ثياب الأغنياء، ويشتروا سيارات الأغنياء، ويشتروا منازل الأغنياء، ويتدينون في هذا وذاك لأن يعيشوا حياة الأغنياء. وهذا ليس من التكلف المحمود، وإنما هو من التكلف المذموم. فكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. وإلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب حياتنا، وأن يرقق قلوبنا، وأن يرحم حالنا وضعفنا، وأن يردنا إليه ردا جميلا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، معاشر الأحبة، فما زلنا في وصاياه صلى الله عليه وسلم النيرة المباركة. فمنه من وصاياه أن قال لأبي ذر رضي الله عنه، قال: وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة عباد الله كلمة جليلة عظيمة، كنز من كنوز الجنة، فيها تفرج الهموم وتزال الكروب وترفع المصائب. ومعناها أنك تقول وتشهد وتعتقد وتقر بأن لا حول لك، يعني لا تحول من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان، فلا حول لك من وقت الرخاء إلى وقت الشدة، أو من وقت الشدة إلى وقت الرخاء، أو من وقت الغنى إلى وقت الفقر، أو من وقت الفقر إلى وقت الغنى، أو من وقت الراحة والسعادة إلى وقت الهموم والغضب. لا تحول لك، لا من بيتك إلى المسجد، ولا من المسجد إلى البيت، لا في مكان ولا في زمان. لا حول لك ولا قوة لك على صنع أمر من الأمور. فأنت تعترف وتقر حقا بأن تقول: يا ربي لا تحول لي من مكان ولا مكان، ولا من حال إلى حال، ولا قوة لي على صنع هذا كله إلا بك. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أن تكثر من هذه الكلمات، فيها تزال الهموم وتنفس الكروب. ثم أوصاه صلى الله عليه وسلم بقوله: وأن أتكلم بمر الحق، وأن لا تأخذني بالله لومة لائم. نعم، الحق مر والحق ثقيل، ولا يقبله كل إنسان، قد يقبله على غيره ولا يقبله على نفسه. ووصف الله سبحانه وتعالى وحيه على رسوله صلى الله عليه وسلم بقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالمراد الصدع بالحق والقول بالصدق، وأن لا تأخذك في الله لومة لائم. سيلامونك الناس وسيقولون: دع الخلق للخالق، وليس لك في شأن فلان ولا علان. لكن الصدع بالحق والأمر بالمعروف محبة لله وديانة لله وطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من الوصايا الخالدة التي يكون فيها صلاح المجتمعات والأسر والجماعات. فلو كان كل واحد منا ينصح أخاه ويصدع بالحق ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر،
لتجرأ أخاه المنصوح اليوم إذا وجد من أخيه زلة كان ينصحه فيها أن يأتيه ويقول: يا فلان، قد كنت تأمرني أن لا أفعل كذا وكذا، واليوم أنت تفعله. فسينتهي القائل الأول، يعني اللي نصح أولا، وسينتهي المنصوح ثانيا، وبهذا يرتقي المجتمع ويصلح حاله ويعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وأن أتكلم بمر الحق ولا تأخذني في الله لومة لائم. فالقول بالحق فيه مرارة ويحتاج إلى صبر واختبار، وقبول الحق أيضا فيه مرارة ويحتاج إلى صبر واختبار. وهنا أنبه تنبيها: القول بالحق لا يدل على قلة الأدب، القول بالحق لا يلزم منه تجاوز الحدود والأدب. فبعض الناس يقول: أنا أمرت بالمعروف أو نهيت عن المنكر، ولا يهمني من رضى ومن لم يرضى، أنا أصنع بالحق. لكن يكون ذلك بقلة أدب وبتجاوز للحدود والعروف والمعروف، وهذا من الخلط والغلط. فإن الأمر بالمعروف أمر برحمة وشفقة ومودة، تريد منها أن ينتصح المنصوح وأن يتقيد بالقول النصوح وأن ينتفع لما يعود عليه في الدنيا وفي الآخرة. ختام وصاياه صلى الله عليه وسلم قال: وأن لا أسأل الناس شيئا. فلا تسأل الناس أي شيء وإن دق أو جل، فكن معلقا قلبك بالله سبحانه وتعالى. فالتوجه إلى الناس بسؤالهم من أمور الدنيا لا يملكها إلا الله. هكذا حصل مع أحد العلماء المتقدمين في زمن التابعين. رآه أحد أمير المؤمنين وهو يطوف بالكعبة، فدنا منه وقال: يا سالم، أتريد حاجة أقضيها لك؟ فقال سالم رحمه الله ورضي عنه، قال: إني أستحي أن أسأل أحدا غير الله وأنا في بيت الله. فتركه، ثم ينظر إليه أمير المؤمنين حتى قضى طوافه وسعيه وخرج من البيت الحرام، ثم تبعه وقال: يا سالم، أتريد شيئا أقضيه لك؟ قال: أمن الدنيا أو من الآخرة؟ فقال أمير المؤمنين: بل من أمور الدنيا، لأن الآخرة لا يملكها إلا الله. قال: بل من أمور الدنيا. قال: الدنيا لم أسألها الذي يملكها وهو الله، فكيف أسألها من لا يملكها؟ يعني وإن كنت أميرا للمؤمنين وحاكما للمسلمين، أنت لا تملك الدنيا، وأنا لم أسأل الله الدنيا، وليس لي حاجة من حوائج الدنيا لم أسألها الذي يملكها جل وعلا، فكيف أسألها من لا يملكها؟ هذا الدرس عباد الله. فلا تتعلق بقلبك بأحد غير الله، لا بالواسطات ولا بالشفاعات ولا بالمناصب ولا في الترقيات ولا في المال ولا في غيرها. تعود أن يكون قلبك متجها لله، فإن الذي يقضي الأمور هو الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أبشر بدخولك الجنة. هكذا قال صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه، قال: ومن يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. فقام ثوبان رضي الله عنه فقال: أنا يا رسول الله، فلم يسأل الناس شيئا. رواه أبي داود وصححه الإمام الألباني. حتى الصحابة رضي الله عنهم ربما يسقط صوته وهو فوق خيله، فينزل ويأخذه ولا يقول من هو بجواره: ناولني الصوت. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع بعض الصحابة أن لا تسأل الناس شيئا. فألقوا قلوبكم بالله وحده، وارجوا الله وحده، وأملوا الله وحده، وأبشروا بالخير. ثم عباد الله، إن الله أمركم بأمر ابتدأ بنفسه وثنى بملائكته وحملة عرشه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء المهديين والأئمة الحنفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع اللهم راية التوحيد والسنة، لكل أرض وبقعة، واخفض اللهم وأزر راية الشرك والبدعة لكل أرض وبقعة. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، وهيئ لهم البطانة الناصحة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.